بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في دخول مكة والطواف والسعي وما يتعلق بهما. يندب عند دخول مكة النزول بذي طوى والاغتسال والدخول من كذا، ثم يأتي الحرم من باب السلام وهو مستمر على التلبية إن كان حاجا كما مر، فيبدأ بطواف القدوم مستحضرا وجوبه ويبتدئه من الحجر، وسن تقبيله في أوله، فإن منعه الزحام لمسه بيد أو عود ثم وضعه على فيه بلا تقبيل، فإن لم يقدر كبر فقط. ويشترط لصحته الطهارة وستر العورة وجعل البيت على يساره مع خروج كل البدن عن الحجر والناتئ من أساس الكعبة، فمقبل الحجر ينصب قامته بعده ويحسن تقهقره قليلا، وهو سبعة أشواط متصلة، فإن فصله كثيرا لغير فريضة بطل، ويقطع لها فإذا سلم أكمله مبتدئا من حيث قطع، وندب له بدء منكسر، وإنما يعتد بالشوط من الحجر وإليه ينتهي. ويجب
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في دخول مكة والطواف والسعي، هذا تكمل هذه صفة الحج وما يفعله الحاج. فإذا دخل مكة يندب له، قال يندب عند دخول مكة النزول بذي طوى، بذي طوى وهو وادي شمال المسجد الحرام، والآن هو حي أو مدينة عامرة للأحياء السكنية، ويغتسل به، يغتسل بديه طوى، والغسل هنا في المذهب بلا دلك، والدخول من كداء مما يلي المقابر وهو المعلى، ثم يأتي الحرم من باب السلام، يدخله من باب السلام وهو مستمر على التلبية إن كان حاجا، كان حاج يستمر التلبية حتى يشرع في الطواف، فيبدأ بطواف القدوم مستحضرا وجوبه. وطواف القدوم واجب في المذهب، واجب في مشهور المذهب، ويبتدئه من الحجر وجوبا، وسنة تقبيله أي الحجر في أوله، في أوله في البدء التقبيل سنة، وبعد ذلك التقبيل مندوب. فإن منعه الزحام لمسه بيده أو بعود ثم وضع على فيه، ثم وضعه أي العود على فيه بلا تقبيل، هذا في المذهب لا يقبل العصا أو العود. فإن لم يقدر على استلامه ولمسه كبر فقط إشارة إليه. ويشترط لصحته، صحة الطواف اشترط له الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة وجعل البيت على يساره مع خروج كل البدن من الحجر، لأن الحجر من المسجد من البيت، والناتئ من أساس الكعبة، الناتئ من أساس الكعبة هو ما يسمى الشاذروان، وهو الذي يكون في أساس الكعبة فيه ميول في أصله، فلا بد أن يكون من خارجه. فمقبل الحجر ينصب قامته بعده ليخرج جميع بدنه من الشاذر وان، ويحسن أو ويحسن تقهقره قليلا، هذا من باب الاحتياط حتى يعني يتأكد أن طوافه كله سيكون من خارج، وهو سبعة أشواط متصلة، يطوف بالبيت سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر متصلة، يجب أن تكون متصلة متوالية، فإن فصله كثيرا لغير فريضة بطل، لغير فريضة بطل، ويقطع لها أي يقطع للفريضة، يقطع الطواف للفريضة، فإذا سلم من صلاته أكمله مبتدئا من حيث قطع. وندب له بدء المنكسر، يعني إذا قطع في نصف الخامس يبدأ من النصف، ويندب له أن يبدأ من أول الخامس. قال وإنما يعتد بالشوط من الحجر وإليه ينتهي. نعم.
قال رحمه الله ويجب صلاة ركعتين بعده والمشي فيه وفي السعي على القادر، ويسن للطائف تقبيل الحجر واستلام الركن اليماني في أول شوط وذلك في غيره مندوب، ويسن الرمل للذكر المحرم من الميقات وهو لمن أحرم من دونه مندوب، ويسن بعد الركعتين تقبيل الحجر عند الخروج للسعي، وإنما يبتدئ فيه بالصفا وبالوقوف على المروة يكمل الشوط، فالرجوع منها إليه شوط آخر، وهلم جرى حتى يتم السبعة، ولا يصح إلا بعد طواف صحيح، ويجب أن يكون بعد واجب كما يجب تقديمه بعد طواف القدوم لمن عليه قدوم، فإن منع من القدوم مانع كضيق وقت أو حيض أخره بعد الإفاضة، ويسن الإسراع بين الميلين الأخضرين، ويندب فيه الطهارتان وستر العورة، وبعده يحلق المعتمر أو يقصر كمن تأخر سعيه عن القدوم.
قال ويجب صلاة ركعتين بعد الطواف خلف الميقات، عفوا خلف مقام إبراهيم، والمشي في الطواف، قال والمشي فيه أي في الطواف واجب، وفي السعي كذلك المشي في السعي واجب على القادر، فإن عجز طيف به محمولا أو على كرسي أو نحو ذلك. ويسن للطائف تقبيل الحجر الأسود، ويسن له كذلك استلام الركن اليماني في أول شوط، وذلك أي تقبيل الحجر واستلام الركن في غيره، يعني في غير الشوط الأول مندوب. ويسن الرمل بفتح الميم لا بالإسكان في الأشواط الثلاثة الأولى للذكر، والمرأة لا يشرع لها الرمل للذكر المحرم من الميقات وهو لمن أحرم من دونه مندوب. ولاحظوا أن المذهب لم يذكر الاطباع لأنهم لا يرونه. ويسن بعد الركعتين تقبيل الحجر عند الخروج للسعي. قال الآن انتهى من الطواف، قال وإنما يبتدئ فيه يعني السعي، يعني يشرع في بيان السعي بالصفا، بعد أن ينتهي من الطواف يأتي الصفا ويرقى عليها، وبالوقوف على المروة يكمل شوطا، فالرجوع منها أي من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهلم جرى حتى يتم السبعة. ولا يصح الطواف، عفوا، ولا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح. فإن كان الطواف غير صحيح فلا يصح السعي، كأن يطوف مثلا بغير طهارة في المذهب، فلا يصح السعي بعده. ويجب السعي أن يكون بعد الواجب، أي السعي الواجب لا بد أن يكون بعد طواف واجب، كما يجب تقديمه بعد طواف القدوم لمن عليه قدوم. الآن هذا في الإفراد أتى وطاف طواف القدوم، فيجب عليه أن يأتي بعد طواف القدوم بالسعي، وهذا هو سعي الحج بالنسبة له. فإن منع من القدوم مانع كضيق وقت فلم يستطع طواف القدوم خشية أن يفوته الوقوف بعرفة، وهذا يسمى في المذهب المراهق، يسمى في المذهب المراهق. قال: فإن منع من القدوم مانع كضيق وقت أو حيض أخره، أي أخر السعي بعد طواف الإفاضة. ويسن الإسراع بين الميلين الأخضرين، ويسن الإسراع للرجال خاصة بين الميلين الأخضرين، ويندب فيه أي في السعي الطهارتان الحدث والخبث وستر العورة، وبعده يحلق المعتمر أو يقصر، يحلق المعتمر الذي كان متمتعا أو يقصر، والحلق خاص بالرجال، والحلق خاص بالرجال. كمن تأخر سعيه عن القدوم، أي يحلق المعتمر أو المقصر أو يقصر، كما يحلق أو يقصر من تأخر سعيه عن القدوم فلم يسعى إلا بعد طواف الإفاضة. نعم. قال فصل.
قال رحمه الله: فصل في الوقوف بعرفة وما يتعلق به. يندب الخروج لمنى يوم التروية وهو الثامن بحيث تدرك صلاة الظهر فيها، فيحرم المقيت بمكة والمتمتع في مكة، والأفضل إيقاعه بالمسجد الحرام، وأما المفرد والقارن فعلى إحرامهما. والصلاة بمنى لغير أهلها تقصر كعرفة ومزدلفة، ويستحب المبيت فيها والسير بعد طلوع الشمس والنزول بنمرة قرب مسجدها، قرب مسجدها المعروف. ويتأدى الركن بالحضور في عرفة جزءا من ليلة النحر ولو مرورا. والطمأنينة واجبة كالوقوف نهارا بعد الزوال، وصلاة الظهرين قصرا وجمعا جماعة من الأمر بالمعروف، من الأمر المعروف. ويسن خطبتان قبلهما، يعلم الخطيب الناس ما عليهم من المناسك، ثم أذن وأقيم وهو جالس على المنبر، فإذا زالت الشمس اغتسل وتوجه إلى المسجد. فإن عاقك أمر فصلهما في محلك قصرا وجمعا. ويندب الوقوف بجبل الرحمة، والأفضل الركوب ثم القيام، وليكثر من الدعاء والتضرع وليطمئن بعد الغروب، ثم ليدفع مؤخرا للعشاءين إلى مزدلفة، نزول بها
قال فصل في الوقوف بعرفة، في الوقوف بعرفة وما يتعلق به. قال: يندب الخروج لمنى يوم، يعني يوم التروية اليوم الثامن، بحيث تدرك الصلاة أي صلاة الظهر فيها، وهذا الذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة، ويبيت هناك في منى اليوم الثامن ويبيت ليلة التاسع. قال فيحرم المقيم بمكة والمتمتع في مكة، والأفضل إيقاعه أي الإحرام بالمسجد الحرام، وأما المفرد والقارن فعلى إحرامهما الأول لأنهما لم يتحللا. والصلاة بمنى لغير أهلها تقصر كعرفة ومزدلفة، فغير أهلها يقصرون فيها. ويستحب المبيت فيها أي بمنى ليلة التاسع، والسير بعد طلوع الشمس، يعني يسيرون باتجاه عرفة، والنزول بنمرة وهي ليست من عرفة قرب مسجدها المعروف، ويتأدى الركن أي ركن الوقوف بعرفة بالحضور في عرفة جزءا من ليلة النحر ولو مرورا، كذا يكون أدى الركن وحجه صحيح. لكن إن لم يقف ليلا في المذهب فحجه غير صحيح. والطمأنينة ليلا واجبة كالوقوف نهارا بعد الزوال كذلك واجب. وصلاة الظهرين قصرا في الظهرين الظهر والعصر في عرفة قصرا وجمعا جماعة من الأمر المعروف المعمول به. ويسن في عرفة خطبتان قبلهما يعني قبل الصلاة، يعلم الخطيب الناس ما عليهم من المناسك ثم أذن وأقيم وهو جالس على المنبر، فإذا زالت الشمس اغتسل وتوجه إلى المسجد، فإن عاقك أمر فصلهما في محلك قصرا وجمعا. ويندب الوقوف بجبل الرحمة، الوقوف هنا ليس على جبل الرحمة، ويندب الوقوف بجبل الرحمة يعني المكان الذي فيه جبل الرحمة أسفله عند الصخرات، لا الركوب عليه كما يفعله عامة الناس يعتقدون أن الوقوف لابد أن يكون على جبل الرحمة. والأفضل عند الوقوف الركوب، النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على دابته ثم القيام. وليكثر من الدعاء والتضرع وليطمئن بعد الغروب. نعم.
قال رحمه الله ثم ليدفع مؤخرا للعشاءين إلى مزدلفة، والنزول بها واجب والمبيت بها سنة، ولا بأس بتقديم الثقل آخر الليل والثقل، والسنة الارتحال بعد الصبح، والوقوف بالمشعر الحرام، ويندب استكثاره من الدعاء مستقبل القبلة مثنيا على الله عز وجل إلى الإسفار، ثم يتوجه لمنى وليسرع ببطن محسر، ويرمي العقبة بسبع حصيات حين وصوله، وندب لقطها من مزدلفة، فيكبر عند كل رمي حصاة، ثم ينحر ما معه من الهدي، ثم ليحلق ثم ليافض، وبفراغه من الطواف يحصل التحلل الأكبر إن كان قد حلق وقدم سعيه. وأما التحلل الأصغر وهو من كل شيء إلا النساء والصيد فيحصل بعد رمي العقبة، فإذا أفاض ولم يكن سعى قبل سعى وحلق حينئذ، ثم رجع وجوبا إلى منى، ويجب المبيت بها فوق العقبة ليلتين إن تعجل، والثلاث أفضل، وهو بالخيار ما لم تغرب الشمس عليه قبل أن ينحدر من العقبة، وإلا وجب عليه مبيت الثلاثة والرمي من الغد.
لحظة، قال ثم ليدفع أي من عرفة مؤخرا للعشاءين، صلاة المغرب والعشاء يصليها أول دخوله مزدلفة، وهذه ستكون ليلة العاشر. والنزول بمزدلفة واجب، والمبيت بها سنة، ولا بأس بتقديم الثقل وهم النساء وكبار السن ومن في مثلهم، يقدمون آخر الليل بحيث يذهبون إلى العقبة. والسنة الارتحال بعد الصبح، أن يرتحل من مزدلفة ذاهبا إلى العقبة بعد الصبح، ويقف بالمشعر الحرام يندب فيه استكثار الذكر والدعاء مستقبلا للقبلة مثنيا على الله عز وجل إلى أن يسفر جدا، ثم يتوجه لمنى ويسرع ببطن محسر وهو واد بين منى ومزدلفة. فإذا أتى منى توجه إلى العقبة، قال: فيرمي العقبة بسبع حصيات حين وصوله، وندب لقطها من مزدلفة، ندب لقطها من مزدلفة في المذهب، فيكبر عند كل رمي حصاة. هذه هي أعمال يوم النحر، رمي العقبة هذه أولها. قال ثانيها: ثم ينحر ما معه من الهدي. ثالثها: ثم يحلق. رابعها: ثم ليفض أي يطوف طواف الإفاضة على البيت، وبفراغه من الطواف يحصل له التحلل الأكبر إن كان قد حلق وقدم سعيه، إن كان قد حلق رأسه وقدم سعيه، أي سعى بعد طواف القدوم سعي الحج، فإن أخره أي أخر السعي فيتحلل التحلل الأكبر بعد السعي. وأما التحلل الأصغر وهو أنه يتحلل من كل شيء إلا النساء والصيد، فيحصل بعد رمي العقبة، بعد رمي العقبة. قال: فإذا أفاض ولم يكن سعى قبل، فإذا أفاض ولم يكن سعى قبل، سعى وحلق حينئذ. هذه مسألة مكررة، أي أنه كما سبق إذا أخر السعي سعي الحج إلى بعد طواف الإفاضة فإنه لا يتحلل حتى يسعى سعي الحج ثم يعني يحلق رأسه ويتحلل. ثم رجع وجوبا إلى منى حتى يبيت فيها أيام التشريق. قال: ويجب النبيت بها فوق العقبة، يعني بمنى لا يبيت خارج منى، ليلتين إن تعجل وثلاث إن تأخر، والثلاث أفضل. وهو بالخيار في التعجيل والتأخير ما لم تغرب الشمس، فإن غربت الشمس الليلة الثانية قبل أن ينحدر من العقبة، وإلا وجب عليه مبيت الثالثة والرمي من الغد. نعم.
قال رحمه الله: وشرطه وقوعه بعد الزوال والترتيب، فيبدأ بالخيف ويختم بالعقبة، وتفريد رمي الحصيات ووقوعها في الجمرة لا إن تجاوزتها أو وقعت دونها، وليس المراد إصابة البناء بالحوض والبناء، ويجب أن يكون هو الرامي بنفسه، فإن عجز لكمرض استناب وأهدى، ويتحرى رمي النائب ويكبر لكل حصاة، ويجزئ المتنجس وما وقف في شقوق البناء، ويكره الكبير والصغير، وما كان قدر الحمصة لا يجزئ. وندب وقوفه عند الأوليين جاعلا لهما خلفه مع تياسر في الثانية، والدعاء قدر قراءة المسرع بالبقرة مستقبلا للبيت، ونزول غير المتعجل بالمحصب إذا رجع لمكة بعد رمي الرابع، فيصلي من الظهر إلى العشاء، والمبيت ليلتين بمنى للمتعجل وثلاث لغيره واجب، فمن ترك جل ليلة أهدى. ورخص لراعي الإبل بعد رمي العقبة إلا أن يحضر في اليوم الثالث فيرمي للثاني وله. وطواف الوداع مندوب ويبطل بالمكث في مكة بعده إلا لشغل حديث قدر ساعة فدون ويتأدى بطواف الإفاضة. ويتأدى بطواف الإفاضة والعمرة إذا نوى نيابتهما عنه.
قال وشرطه أي الرمي وقوعه بعد الزوال. الرمي في أيام التشريق شرط أن يرمى بعد زوال الشمس. وكذلك الترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالخيف أي التي بالخيف وهي الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، والكبرى العقبة. وتفريد رمي الحصيات أي من الشرط أن يرمي كل حصاة منفردة، لا يجمع بين حصاتين أو سبع حصيات ونحو ذلك، فكأنها حصاة واحدة. ووقوعها في الجمرة، وقوعها في الجمرة لا إن تجاوزتها أو وقعت دونها، أي لابد أن كما قال. وليس المراد إصابة البناء بل المكان الذي هو الحوض والبناء، ويجب أن يكون هو الرامي بنفسه، لا يعطي غيره يرمي إلا على سبيل الإنابة إن كان به مرض فينيب غيره، ويجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي. ويتحرى إن أناب، تحرى رمي النائب وكبر لكل حصاة، هذا المنيب يكبر لكل حصاة متحريا رمي النائب. ويجزئ الحجر بكونه حجرا لا من طين وخشب نحو ذلك المتنجس، يعني المتنجس يجزئ. وما وقف في شقوق البنيان كذلك مجزئ. ويكره الرمي بحجر كبير وهو مجزئ، والصغير وهو مجزئ، بشرط أن لا يكون الصغير صغيرا جدا. قال وما كان قدر الحمصة، يعني به الصغير جدا فلا يجزئ. وندب عند الرمي وقوف عند الأولين الصغرى والوسطى جاعلا لهما خلفه مع تياسر في الثانية، والدعاء قدر قراءة المسرع بالبقرة، يدعو بعد الأولى وبعد الثانية دعاء طويلا قدر سورة البقرة مستقبلا للبيت. ومن المندوبات نزول غير المتعجل بالمحصب، وهذا النزول ليس من مناسك الحج ولكنه مستحب لفعل النبي. إذا رجع لمكة بعد رمي الرابع أي اليوم الثالث بعد رمي الرابع، فالأول النحر والثاني أول أيام التشريق، والثاني ثم الثالث عشر يكون الرابع على كلام المؤلف وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، فيصلي من الظهر إلى العشاء أي بالمحصب، والمبيت ليلتين بمنى متعجب وثلاث لغيره واجب، فمن ترك جل ليلته أهدى. ورخص لراعي الإبل بعد رمي العقبة إلى أن يحضر في اليوم الثالث فيرمي للثاني وله. رخص لرعاء الإبل عدم المبيت بمنى، ورخص لهم في الرمي بالجمع يوم الثاني مع اليوم الثالث ونحو ذلك. وطواف الوداع مندوب في المذهب خلافا لجمهور أهل العلم، ويبطل بالمكث في مكة بعده إلا لشغل. حدث قدر ساعة فلو. ويتأدى أي طواف الوداع بإدخاله بطواف الإفاضة أو بالعمرة، المهم أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف. قال إذا نوى نيابتهما عنه، بكونه ينوي يدخل النيتين في بعض، ينوي طواف الإفاضة وينوي طواف الوداع. ونقف عند هذا القدر، تأخذون فترة استراحة 10 دقائق ثم نكمل فصل مع موجبات الهدي وفصل موجبات الفدية، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. السلام عليكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في دخول مكة والطواف والسعي وما يتعلق بهما. يندب عند دخول مكة النزول بذي طوى والاغتسال والدخول من كذا، ثم يأتي الحرم من باب السلام وهو مستمر على التلبية إن كان حاجا كما مر، فيبدأ بطواف القدوم مستحضرا وجوبه ويبتدئه من الحجر، وسن تقبيله في أوله، فإن منعه الزحام لمسه بيد أو عود ثم وضعه على فيه بلا تقبيل، فإن لم يقدر كبر فقط. ويشترط لصحته الطهارة وستر العورة وجعل البيت على يساره مع خروج كل البدن عن الحجر والناتئ من أساس الكعبة، فمقبل الحجر ينصب قامته بعده ويحسن تقهقره قليلا، وهو 7 أشواط متصلة، فإن فصله كثيرا لغير فريضة بطل، ويقطع لها فإذا سلم أكمله مبتدئا من حيث قطع، وندب له بدء منكسر، وإنما يعتد بالشوط من الحجر وإليه ينتهي. ويجب
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في دخول مكة والطواف والسعي، هذا تكملة لصفة الحج وما يفعله الحاج. فإذا دخل مكة يندب له، قال يندب عند دخول مكة النزول بذي طوى، بذي طوى وهو وادي شمال المسجد الحرام، والآن هو حي أو مدينة عامرة للأحياء السكنية، ويغتسل به، يغتسل بديه طوى، والغسل هنا في المذهب بلا دلك، والدخول من كداء مما يلي المقابر وهو المعلى، ثم يأتي الحرم من باب السلام، يدخله من باب السلام وهو مستمر على التلبية إن كان حاجا، كان حاج يستمر التلبية حتى يشرع في الطواف، فيبدأ بطواف القدوم مستحضرا وجوبه. وطواف القدوم واجب في المذهب، واجب في مشهور المذهب، ويبتدئه من الحجر وجوبا، وسنة تقبيله أي الحجر في أوله، في أوله في البدء التقبيل سنة، وبعد ذلك التقبيل مندوب. فإن منعه الزحام لمسه بيده أو بعود ثم وضع على فيه، ثم وضعه أي العود على فيه بلا تقبيل، هذا في المذهب لا يقبل العصا أو العود. فإن لم يقدر على استلامه ولمسه كبر فقط إشارة إليه. ويشترط لصحته، صحة الطواف اشترط له الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة، وجعل البيت على يساره من مع خروج كل البدن من الحجر، لأن الحجر من المسجد من البيت، والناتئ من أساس الكعبة. الناتئ من أساس الكعبة هو ما يسمى بالشاذروان، الشاذروان، وهو الذي يكون في أساس الكعبة فيه ميول في أصله، فلا بد أن يكون من خارجه. فمقبل الحجر ينصب قامته بعده ليخرج جميع بدنه من الشاذر وان، ويحسن أو ويحسن تقهقره قليلا، هذا من باب الاحتياط حتى يعني يتأكد أن طوافه كله سيكون من خارج، وهو سبعة أشواط متصلة، يطوف بالبيت سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر متصلة، يجب أن تكون متصلة متوالية، فإن فصله كثيرا لغير فريضة بطل، لغير فريضة بطل، ويقطع لها، أي يقطع للفريضة، يقطع الطواف للفريضة، فإذا سلم من صلاته أكمله مبتدئا من حيث قطع. وندب له بدء المنكسر، يعني إذا قطع في نصف الخامس يبدأ من النصف، ويندب له أن يبدأ من أول الخامس. قال: وإنما يعتد بالشوط من الحجر وإليه ينتهي. نعم.
قال رحمه الله: ويجب صلاة ركعتين بعده والمشي فيه وفي السعي على القادر، ويسن للطائف تقبيل الحجر واستلام الركن اليماني في أول شوط، وذلك في غيره مندوب، ويسن الرمل للذكر المحرم من الميقات، وهو لمن أحرم من دونه مندوب، ويسن بعد الركعتين تقبيل الحجر عند الخروج للسعي، وإنما يبتدئ فيه بالصفا وبالوقوف على المروة يكمل الشوط، فالرجوع منها إليه شوط آخر، وهلم جرى حتى يتم السبعة، ولا يصح إلا بعد طواف صحيح، ويجب أن يكون بعد واجب، كما يجب تقديمه بعد طواف القدوم لمن عليه قدوم، فإن منع من القدوم مانع كضيق وقت أو حيض أخره بعد الإفاضة. ويسن الإسراع بين الميلين الأخضرين، ويندب فيه الطهارتان وستر العورة، وبعده يحلق المعتمر أو يقصر كمن تأخر سعيه عن القدوم.
قال: ويجب صلاة ركعتين بعد الطواف خلف الميقات، عفوا خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، والمشي في الطواف، قال: والمشي فيه أي في الطواف واجب، وفي السعي كذلك المشي في السعي واجب على القادر، فإن عجز طيف به محمولا أو على كرسي أو نحو ذلك. ويسن للطائف تقبيل الحجر الأسود، ويسن له كذلك استلام الركن اليماني في أول شوط، وذلك أي تقبيل الحجر واستلام الركن في غيره، يعني في غير الشوط الأول مندوب. ويسن الرمل بفتح الميم لا بالإسكان في الأشواط الثلاثة الأولى للذكر والمرأة لا يشرع له لا يشرع لها الرمل للذكر المحرم من الميقات، وهو لمن أحرم من دونه مندوب. ولاحظوا أن المذهب لم يذكر الاطباع لأنهم لا يرونه. ويسن بعد الركعتين تقبيل الحجر عند الخروج للسعي. قال الآن انتهى من الطواف، قال وإنما يبتدئ فيه يعني السعي، يعني يشرع في بيان السعي بالصفا، بعد أن ينتهي من الطواف يأتي الصفا ويرقى عليها، وبالوقوف على المروة يكمل شوطا. فالرجوع منها أي من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهلم جرى حتى يتم السبعة. ولا يصح الطواف عفوا ولا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح، فإن كان الطواف غير صحيح فلا يصح السعي، كأن يطوف مثلا بغير طهارة في المذهب فلا يصح السعي بعده. ويجب السعي أن يكون بعد الواجب، أي السعي الواجب لا بد أن يكون بعد طواف واجب، كما يجب تقديمه بعد طواف القدوم لمن عليه قدوم. الآن هذا في الإفراد أتى وطاف طواف القدوم، فيجب عليه أن يأتي بعد طواف القدوم بالسعي، وهذا هو سعي الحج بالنسبة له. فإن منع من القدوم مانع كضيق وقت فلم يستطع طواف القدوم خشية أن يفوته الوقوف بعرفة، وهذا يسمى في المذهب المراهق، يسمى في المذهب المراهق. قال فإن منع من القدوم مانع كضيق وقت أو حيض أخره، أي أخر السعي بعد طواف الإفاضة. ويسن الإسراع بين الميلين الأخضرين، ويسن الإسراع للرجال خاصة بين الميلين الأخضرين، ويندب فيه أي في السعي الطهارتان الحدث والخبث وستر العورة، وبعده يحلق المعتمر أو يقصر، يحلق المعتمر الذي كان متمتعا أو يقصر، والحلق خاص بالرجال، والحلق خاص بالرجال. كمن تأخر سعيه عن القدوم أي يحلق المعتمر أو المقصر أو يقصر، كما يحلق أو يقصر من تأخر سعيه عن القدوم فلم يسع إلا بعد طواف الإفاضة. نعم. قال فصل.
قال رحمه الله فصل في الوقوف بعرفة وما يتعلق به. يندب الخروج لمنى يوم التروية وهو الثامن بحيث تدرك صلاة الظهر فيها، فيحرم المقيت بمكة والمتمتع في مكة، والأفضل إيقاعه بالمسجد الحرام، وأما المفرد والقارن فعلى إحرامهما، والصلاة بمنى لغير أهلها تقصر كعرفة ومزدلفة، ويستحب المبيت فيها والسير بعد طلوع الشمس والنزول بنمرة قرب مسجدها المعروف، ويتأدى الركن بالحضور في عرفة جزءا من ليلة النحر ولو مرورا، والطمأنينة واجبة كالوقوف نهارا بعد الزوال، وصلاة الظهرين قصرا وجمعا جماعة من الأمر المعروف، ويسن خطبتان قبلهما يعلم الخطيب الناس ما عليهم من المناسك، ثم أذن وأقيم وهو جالس على المنبر، فإذا زالت الشمس اغتسل وتوجه إلى المسجد، فإن عاقك أمر فصلهما في محلك قصرا وجمعا. ويندب الوقوف بجبل الرحمة، والأفضل الركوب ثم القيام، وليكثر من الدعاء والتضرع وليطمئن بعد الغروب، ثم ليدفع مؤخرا للعشاءين إلى مزدلفة، نزول بها
قال فصل في الوقوف بعرفة، في الوقوف بعرفة وما يتعلق به. قال يندب الخروج لمنى يوم، يعني يوم التروية اليوم الثامن، بحيث تدرك الصلاة أي صلاة الظهر فيها، وهذا الذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة، ويبيت هناك في منى اليوم الثامن ويبيت ليلة التاسع. قال فيحرم المقيم بمكة والمتمتع في مكة، والأفضل إيقاعه أي الإحرام بالمسجد الحرام، وأما المفرد والقارن فعلى إحرامهما الأول لأنهما لم يتحللا. والصلاة بمنى لغير أهلها تقصر كعرفة ومزدلفة، فغير أهلها يقصرون فيها. ويستحب المبيت فيها أي بمنى ليلة التاسع، والسير بعد طلوع الشمس، يعني يسيرون باتجاه عرفة، والنزول بنمرة وهي ليست من عرفة قرب مسجدها المعروف، ويتأدى الركن أي ركن الوقوف بعرفة بالحضور في عرفة جزءا من ليلة النحر ولو مرورا، كذا يكون أدى الركن وحجه صحيح. لكن إن لم يقف ليلا في المذهب فحجه غير صحيح. والطمأنينة ليلا واجبة كالوقوف نهارا بعد الزوال كذلك واجب. وصلاة الظهرين قصرا في الظهرين الظهر والعصر في عرفة قصرا وجمعا جماعة من الأمر المعروف المعمول به. ويسن في عرفة خطبتان قبلهما يعني قبل الصلاة، يعلم الخطيب الناس ما عليهم من المناسك، ثم أذن وأقيم وهو جالس على المنبر، فإذا زالت الشمس اغتسل وتوجه إلى المسجد، فإن عاقك أمر فصلهما في محلك قصرا وجمعا. ويندب الوقوف بجبل الرحمة، الوقوف هنا ليس على جبل الرحمة، ويندب الوقوف بجبل الرحمة يعني المكان الذي فيه جبل الرحمة أسفله عند الصخرات، لا الركوب عليه كما يفعله عامة الناس يعتقدون أن الوقوف لابد أن يكون على جبل الرحمة. والأفضل عند الوقوف الركوب، النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على دابته، ثم القيام، وليكثر من الدعاء والتضرع وليطمئن بعد الغروب. نعم.
قال رحمه الله ثم ليدفع مؤخرا للعشاءين إلى مزدلفة، والنزول بها واجب والمبيت بها سنة، ولا بأس بتقديم الثقل آخر الليل والثقل، والسنة الارتحال بعد الصبح، والوقوف بالمشعر الحرام، ويندب استكثاره من الدعاء مستقبل القبلة مثنيا على الله عز وجل إلى الإسفار، ثم يتوجه لمنى وليسرع ببطن محسر، ويرمي العقبة بسبع حصيات حين وصوله، وندب لقطها من مزدلفة، فيكبر عند كل رمي حصاة، ثم ينحر ما معه من الهدي، ثم ليحلق ثم ليافض، وبفراغه من الطواف يحصل التحلل الأكبر إن كان قد حلق وقدم سعيه. وأما التحلل الأصغر وهو من كل شيء إلا النساء والصيد، فيحصل بعد رمي العقبة، فإذا أفاض ولم يكن سعى قبل سعى وحلق حينئذ، ثم رجع وجوبا إلى منى، ويجب المبيت بها فوق العقبة ليلتين إن تعجل، والثلاث أفضل، وهو بالخيار ما لم تغرب الشمس عليه قبل أن ينحدر من العقبة، وإلا وجب عليه مبيت الثلاثة والرمي من الغد.
لحظة، قال ثم ليدفع أي من عرفة مؤخرا للعشاءين، صلاة المغرب والعشاء يصليها أول دخوله مزدلفة، وهذه ستكون ليلة العاشر، والنزول بمزدلفة واجب، والمبيت بها سنة، ولا بأس بتقديم الثقل وهم النساء وكبار السن ومن في مثلهم، يقدمون آخر الليل بحيث يذهبون إلى العقبة، والسنة الارتحال بعد الصبح، أن يرتحل من مزدلفة ذاهبا إلى العقبة بعد الصبح، ويقف بالمشعر الحرام يندب فيه استكثار الذكر والدعاء مستقبلا للقبلة مثنيا على الله عز وجل إلى أن يسفر جدا، ثم يتوجه لمنى ويسرع ببطن محسر وهو واد بين منى ومزدلفة، فإذا أتى منى توجه إلى العقبة، قال سيرمي العقبة بسبع حصيات حين وصوله، وندب لقطها من مزدلفة، ندب لقطها من مزدلفة في المذهب، فيكبر عند كل رمي حصاة، هذه هي أعمال يوم النحر، رمي العقبة هذه أولها، قال ثانيها ثم ينحر ما معه من الهدي، ثالثها ثم يحلق، ورابعها ثم ليفض أي يطوف طواف الإفاضة على البيت، وبفراغه من الطواف يحصل له التحلل الأكبر إن كان قد حلق وقدم سعيه، إن كان قد حلق رأسه وقدم سعيه أي سعى بعد طواف القدوم سعي الحج، فإن أخره أي أخر السعي فيتحلل التحلل الأكبر بعد السعي. وأما التحلل الأصغر وهو أنه يتحلل من كل شيء إلا النساء والصيد فيحصل بعد رمي العقبة، بعد رمي العقبة. قال فإذا أفاض ولم يكن سعى قبل، فإذا أفاض ولم يكن سعى قبل سعى وحلق حينئذ، هذه مسألة مكررة أي أنه كما سبق إذا أخر السعي سعي الحج إلى بعد طواف الإفاضة فإنه لا يتحلل حتى يسعى سعي الحج ثم يعني يحلق رأسه ويتحلل، ثم رجع وجوبا إلى منى حتى يبيت فيها أيام التشريق، قال ويجب المبيت بها فوق العقبة يعني بمنى لا يبيت خارج منى ليلتين إن تعجل وثلاث إن تأخر والثلاث أفضل، وهو بالخيار في التعجيل والتأخير ما لم تغرب الشمس، فإن غربت الشمس الليلة الثانية قبل أن ينحدر من العقبة وإلا وجب عليه مبيت الثالثة والرمي من الغد. نعم.
قال رحمه الله وشرطه وقوعه بعد الزوال والترتيب، فيبدأ بالخيف ويختم بالعقبة، وتفريد رمي الحصيات ووقوعها في الجمرة لا إن تجاوزتها أو وقعت دونها، وليس المراد إصابة البناء بالحوض والبناء، ويجب أن يكون هو الرامي بنفسه، فإن عجز لكمرض استناب وأهدى، ويتحرى رمي النائب ويكبر لكل حصاة ويجزئ المتنجس وما وقف في شقوق البناء، ويكره الكبير والصغير، وما كان قدر الحمصة لا يجزئ، وندب وقوفه عند الأوليين جاعلا لهما خلفه مع تياسر في الثانية، والدعاء قدر قراءة المسرع بالبقرة مستقبلا للبيت، ونزول غير المتعجل بالمحصب إذا رجع لمكة بعد رمي الرابع فيصلي من الظهر إلى العشاء، والمبيت ليلتين بمنى للمتعجل وثلاث لغيره واجب، فمن ترك جل ليلة أهدى، ورخص لراعي الإبل بعد رمي العقبة إلا أن يحضر في اليوم الثالث فيرمي للثاني وله، وطواف الوداع مندوب، ويبطل بالمكث في مكة بعده إلا لشغل حديث قدر ساعة فدون، ويتأدى بطواف الإفاضة. ويتأدى بالإفاضة والعمرة إذا نوى نيابتهما عنه.
قال وشرطه أي الرمي وقوعه بعد الزوال، الرمي في أيام التشريق شرط أن يرمى بعد زوال الشمس، وكذلك الترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالخيف أي التي بالخيف وهي الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، والكبرى العقبة، وتفريد رمي الحصيات أي من الشرط أن يرمي كل حصاة منفردة لا يجمع بين حصاتين أو سبع حصيات ونحو ذلك، فكأنها حصاة واحدة، ووقوعها في الجمرة، وقوعها في الجمرة لا إن تجاوزتها أو وقعت دونها، أي لابد أن كما قال وليس المراد إصابة البناء بل المكان الذي هو الحوض والبناء، ويجب أن يكون هو الرامي بنفسه لا يعطي غيره يرمي إلا على سبيل الإنابة إن كان به مرض فينيب غيره، ويجب عليه الهدي. ويتحرى إن أناب، تحرى رمي النائب وكبر لكل حصاة، هذا المنيب يكبر لكل حصاة متحريا رمي النائب، ويجزئ الحجر بكونه حجرا لا من طين وخشب نحو ذلك المتنجس، يعني المتنجس يجزئ، وما وقف في شقوق البنيان كذلك مجزئ، ويكره الرمي بحجر كبير وهو مجزئ، والصغير وهو مجزئ، بشرط أن لا يكون الصغير صغيرا جدا. قال وما كان قدر الحمصة، يعني به الصغير جدا فلا يجزئ. وندب عند الرمي وقوف عند الأولين الصغرى والوسطى جاعلا لهما خلفه مع تياسر في الثانية، والدعاء قدر قراءة المسرع بالبقرة، يدعو بعد الأولى وبعد الثانية دعاء طويلا قدر سورة البقرة مستقبلا للبيت. ومن المندوبات نزول غير المتعجل بالمحصب، وهذا النزول ليس من مناسك الحج ولكنه مستحب لفعل النبي، إذا رجع لمكة بعد رمي الرابع أي اليوم الثالث بعد رمي الرابع، فالأول النحر والثاني أول أيام التشريق والثاني ثم الثالث عشر يكون الرابع على كلام المؤلف وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، فيصلي من الظهر إلى العشاء أي بالمحصب، والمبيت ليلتين بمنى متعجب وثلاث لغيره واجب، فمن ترك جل ليلته أهدى. ورخص لراعي الإبل بعد رمي العقبة إلى أن يحضر في اليوم الثالث فيرمي للثاني وله، رخص لرعاء الإبل عدم المبيت بمنى، ورخص لهم في الرمي بالجمع يوم الثاني مع اليوم الثالث ونحو ذلك. وطواف الوداع مندوب في المذهب خلافا لجمهور أهل العلم، ويبطل بالمكث في مكة بعده إلا لشغل حدث قدر ساعة فيه. ويتأدى أي طواف الوداع بإدخاله بطواف الإفاضة أو بالعمرة، المهم أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف. قال إذا نوى نيابتهما عنه، بكونه ينوي يدخل النيتين في بعض، ينوي طواف الإفاضة وينوي طواف الوداع. ونقف عند هذا القدر، تأخذون فترة استراحة 10 دقائق ثم نكمل فصل مع موجبات الهدي وفصل موجبات الفدية، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. السلام عليكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.